الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 44 من صحيح الإمام مسلم، وهو 11 من كتاب الحج. وهذا بيان لحديث جابر قوله: أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، في سؤال أهل العلم عن العلم. فقد قال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فقال بيده فعقدت الساعة، لأنهم كانوا يعدون بالأصابع. فقال: إن رسول الله صصلى الله عليه وسلم مكث 9 سنين لم يحج. استدل بهذه اللفظة من يرى أن الأمر ليس على الفور، وأن الحج ليس على الفور، والصحيح أن الحج على الفور وأن الأمر على الفور. وكون النبي صلى الله عليه وسلم تأخر إلى السنة 9 لأنه فتح مكة في 8، وما زال الناس يحجون مع شركهم في 9، فأرسل إليهم ببراءة. فلما كان 10 حج صلى الله عليه وسلم وقد صفي الحرم للمسلمين، ولو حج في وجود المشركين وهم يشركون وينددون لربما استدل به المبطلون بعد ذلك على جواز هذه الأمور، زعما منهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أقرها. ثم أذن في الناس في 10، فيه إخبار الناس للحج مع الإمام. رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج، أعلموا وأخبروا. فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم. حرص الصحابة على العلم والعمل وعلى مجالسة الرسول صلى الله عليه وسلم، وفيه الحث على مجالسة الصالحين. ويعمل مثل عمله. فخرجنا معه، أي من المدينة إلى مكة، حتى أتينا ذا الحليفة، واد قريب المدينة يبعد عنها بعدة كيلوهات، وبينه وبين مكة 420 كيلومتر على الخط السريع الآن. فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر رضي الله عنها، كانت تحت جعفر، فلما قتل جعفر تزوجت أبا بكر رضي الله عنه. فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أصنع؟ فيه سؤال أهل العلم وحرص نساء السلف عليه. قال: اغتسلي، وهذا الغسل على الاستحباب وليس على الوجوب، ويؤخذ منه الاستحباب لغسل الإحرام، وقد جاء مصرحا به عن ابن عمر عند البزار: من السنة أن يغتسل الرجل إذا أراد أن يحرم. واستثفري بثوب وأحرمي، أي اجعلي عليك ساتر حتى لا يتساقط الدم ويتناثر ها هنا، لأن النفساء تسيل منها الدماء التي كانت متجمعة في أيام حملها، وتستبدل هذه الثياب الآن بما يسمى بالحفاضات وما في بابها. وأحرمي، أي أهلي بالحج. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، أي في موضع المسجد، إذ لم يكن المسجد قد بني في ذلك الوقت. ثم ركب القصواء ناقته، وهل هي العظباء أو لا هناك خلاف بين أهل العلم، حتى إذا استوت به ناقته على البيداء. البيداء المكان المنبسط بعد المسجد، لكن هل إهلال النبي صلى الله عليه وسلم كان من البيداء أم كان من عند المسجد، الذي دل عليه حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان من عند المسجد، ولذلك كان يقول: بيداؤكم هذه التي تكذبون بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نظرت إلى مد بصري بين يديه من راكب وماش، وعن يمينه مثل ذلك وعن يساره مثل ذلك لكثرة الناس، لأن الذين حجوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعضهم أنهم 124,000، وذكر بعضهم أنهم قريب 140,000، ومع ذلك هذا عدد كبير يأخذ مساحة عظيمة. ونعم ومن خلفه مثل ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن يعلمه الله عز وجل كيفية الحج وهو يعرف تأويله أي تفسيره والعمل به. وما عمل به من شيء عملنا به أي اقتدوا به. قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله اليوم الآخر. فأهل بالتوحيد أي بما يدل على التوحيد، لأن هذه الكلمات لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، فيها معنى لا إله إلا الله، وهي دالة ومتضمنة للتوحيد. لبيك اللهم لبيك، استجبت لك استجابة بعد استجابة، لبيك مثلها لا شريك لك في ربوبيتك ولا في ألوهيتك ولا في أسمائك وصفاتك، لبيك استجبت لك تكرار الإخبار بالاستجابة، إن الحمد المطلق في جميع شأنك لك، والنعمة الواسعة الصابغة لك فأنت مصديها ومعطيها ومالكها، والملك أيضا لك لا شريك لك لا في ألوهيتك ولا في ربوبيتك ولا في أسمائك وصفاتك. وأما غير النبي صلى الله عليه وسلم فربما زاد على هذه التلبية. وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا منه، يعني المسألة على الوسع، من شاء أن يقول لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، ومن شاء أن يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك إله الحق لبيك، ونحو هذا. ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته، لأنها أفضل ما يلبى به وأكمل ما يلبى به، ولأنها بابن الوحي الشريف. قال جابر رضي الله عنه: لسنا ننوي إلا الحج، لأنهم ما عرفوا العمرة في أشهر الحج أصلا، كانت عندهم العمرة في أشهر الحج، وإقرانها بالحج يعتبر من الكبائر عند المشركين، والمسلمون لم يأتي ما ينقلهم عن هذا الأمر. لسنا نعرف العمرة، أي ليسوا يعرفون العمرة في أشهر الحج مقرونة بالحج، وإلا فقد اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك 4 عمر، حتى إذا أتينا البيت معه أي الكعبة، استلم الركن أي الحجر الأسود، فرمل 3 ومشى 4، الرمل هو الجري الخفيف تتقارب فيه الخطى. وكان مبدأه أن المشركين قالوا إن محمد وأصحابه قد أهانتهم حمى يثرب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارملوا 3، وأمرهم بالكشف على المناكب. ومع ذلك يقول عمر: في من رملان اليوم والكشف على المناكب، ومع ذلك لا ندع شيئا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والكشف يكون على المنكب اليمين، ويسمى بالاطباع، يجعل الإحرام على المنكب اليسار مغطيا له وتحت الإبط اليمين، ويسمى بالاطباع. وكثير من الناس ربما يطبع في طيلة حجه، والصحيح أن الاطباع إنما يكون في طواف القدوم فقط، والرمل يكون في 3 أطواف من طواف القدوم فقط. وما جاء أن الرمل أيضا يكون في طواف الإفاضة لم يثبت شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، والله المستعان. قال: فرمل 3 ومشى 4، أي رمل من الحجر إلى الحجر 3 أطواف، ومشى 4، ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام، أي بعد أن انتهى من الطوف السابع مشى إلى مقام إبراهيم، ومقام إبراهيم في الوسط بين الركن الأسود وبين كذلك الحجر في تلك المنطقة. إذا كان الناس كثير يرى أنه بعيد عن مكان انتهاء الاستلام. فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وهذه إحدى موافقات عمر، قال يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى فنزلت الآية. والمراد بالمقام الحجر الذي كان يرقاه إبراهيم ليبني عليه الكعبة حين ارتفع البناء. ويذكرون أنه من الجنة والله أعلم، وما زالت آثار إبراهيم فيه إلى الآن، أثر قدميه، وإنما قد لكثرة اللمس الذي كان يقع عليه ربما قد ضاق الشأن شيئا، ومع ذلك الآن وضعوه داخل صندوق زجاجي يراه الناس، وكثير من الناس الجهال يتمسحون بذلك المكان ويتبركون به فيشغلون المصلين، والله المستعان. وهذه الركعات يجوز أن تصلى في هذا المقام وفي غيره، فقد ثبت أن عمر صلاها بذي طوى. فجعل المقام بينه وبين البيت، فكان أبي يقول ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ربما جاء حديث عن بعضهم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى البيت ليس بينه وبينه شيء، واستدل به بعضهم على أن السترة في مكة ليست بواجبة، والصحيح أن ذلك الحديث ضعيف، وثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى السترة وكان يحمل العنز معه. كان يقرأ في الركعتين قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون، أي بعد الفاتحة. إن قرأت الفاتحة والكافرون في الركعة الأولى والفاتحة والإخلاص في الركعة الثانية أجزأك، وإن أردت أن تأخذ بما في ظاهر هذا اللفظ وبدأت في الركعة الأولى بالإخلاص مع الفاتحة وفي الركعة الثانية بالكافرون مع الفاتحة، لا حرج في ذلك، فالأمر واسع. وقرأ بهما النبي صلى الله عليه وسلم لتضمنهما للتوحيد، أما قل هو الله أحد فهي متمحضة في بيان توحيد الأسماء والصفات، وأما ماذا الكافرون فهي متمحضة في إثبات الألوهية. ثم رجع إلى الركن فاستلمه، هذا إذا كان تتمكن من الاستلام، أما إذا كان مجرد الإشارة فلا، لأن الناس الآن قد لا يستطيع أن يعود للاستلام، فلا يشرع له أن يعود للإشارة، إنما هذا في حق المستطيع للاستلام. ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، أي لم يكمل الآية، أبدأ بما بدأ الله به. جاء عند النساء ابدأوا بما بدأ الله به بصيغة الأمر، والصحيح أنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فبدأ بالصفا فرقى عليها، أي صعد حتى رأى البيت، حتى رأى البيت واستقبل القبلة، وهذه إحدى المواطن التي يستجاب فيها الدعاء. فوحد الله وكبره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا شرع في الدعاء قبل أن يوحد الله ويثني عليه قال عجل هذا، وهذا من أسباب استجابة الدعاء. وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، هذا هو التوحيد الذي أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم أو جاء به النبي صلى الله عليه وسلم على الصفاء. ثم دعا بين ذلك، أي دعا بين هذا القول دعاء كثيرا، قال ثم هذا ثلاث مرات، يعني أعاد هذا الذكر ثلاث مرات يدعو بينه وبين المرة التي تليه. وبعضهم ذهب إلى أنه يكرر ثلاث مرات بدون دعاء، والصحيح أنه يأتي به ثم يدعو، ثم يأتي به ثم يدعو، ثم يأتي به ثم يدعو. ثم نزل إلى المروة، إذن الصفا في هذه الأيام هو الجبل الذي يكون أمام القصور الملكية التي على قصر جبل أبي قبيس، وقد أخذ الصفا إلا قليل، أخذوه بالآلات الحديثة حتى يتسنى البناء عليه وهكذا. وأما المروة فهي الجبل الذي فيه المرو، حجر المرو الحجر الأبيض، ويكون إلى جهة كعيقعان، والآن تسمى بالغزة، ذلك الجهة تسمى بالغزة، وربما سميت إلى جهة القشاشية، وبينهما أكثر من 375 مترا. حتى إذا صبت قدماه في بطن الوادي سعى، الوادي قريب إلى الصفا، وقد جعلت له في هذه الأيام علامات وهي الكهرباء الخضراء، ما كان باللون الأخضر فهو الوادي، لأن الآن ما عاد عندك وادي تطلع وتنزل، إنما هو مكان مبلط. لكن كيف تعرف هذا الموطن؟ تعرفه بالكهرباء، إما أن تكون أعمدة في عرض أعمدة كهربائية في الأعمدة العرضية، وإما كما هو عليه الآن مؤخرا كالمظلة كالظلة على ذلك المكان باللون الأخضر. وهذا السعي ليس كالرمل الذي حول البيت، فإن الرمل الذي حول البيت بخطى متقاربة، أما هذا قد جاء خارج الصحيح حديث قتيلة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقطع الوادي إلا صفا، إلا ماذا؟ لا يقطع الوادي إلا شدا. وفي رواية أنهم كانوا يرون فخذ النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان يجري جريا شديدا. والسبب أن هاجر عليها السلام كانت تسعى فيه لأن الرمال تمسك الماشي وهي في سرعة وعجلة من شأنها، فجعل الله عز وجل هذه الشعائر بسبب ما قامت به. حتى أتى المروة ويصعد عليها، السنة أن يصعد، ففعل على المروة كما فعل على الصفا، يعني من قول لا إله إلا الله استقبل القبلة، ثم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وهو على لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو ثم يكرر ثم يدعو ثم يكرر ثم يدعو ثم يمضي. فقال لو أني استقبلت من أمري، يعني بعد أن انتهى من السبع الأطواف، والأطواف في الكعبة من الحجر إلى الحجر يسمى طواف أو يسمى شوط، ولا يصح طواف إلا بسبع أشواط. وأما بين الصفا والمروة فالذهاب شوط والإياب شوط، فيبدأ بالصفا وينتهي بالمروة، لأن بعض الناس يغلط، وابن حزم ممن غلط في هذه المسألة، قال العلماء لأن ابن حزم أصلا ما حج، ولذلك ظن أن السعي بين الصفا والمروة كالطواف حول الكعبة، لا بد أن يصل الساعي من الصفا إلى الصفا حتى يحسب له الشوط الصحيح خلاف ما ذهب إليه. فلما انتهى من السبعة تعتبر عمرة المعتمر منتهية، بقي له الحلقة والتقصير. وأما القارن أو المفرد يبقى على إحرامه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالحل، فلما أمرهم بالحل تأخر بعضهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كالمرقب لهم: لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي. لأنه ما دام قد ساق الهدي وأهل بعمرة فيلزمه أن يبقى على إحرامه حتى يبلغ الهدي محله. وهنا جواز قول لو، لكن لا على سبيل الاعتراض على القدر، وإنما على محبة الخير. وبهذا اللفظ رجح العلماء على أن التمتع أفضل من غيره من الأنساك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به وتمناه، وجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل، أي بعد حلق رأسه أو تقصيره. وأما النساء ليس عليهن تقصير، النساء ليس عليهن تقصير، أعني حلق، أقصد حلق، إنما تجمع شعرها ثم تأخذ منه قيد الأنملة، يعني شيء يسير. وأما الرجل فلا يكفي أنه يحلق ثلاث شعرات كما ذهب إليه بعضهم، وذهب بعضهم إلى أنه يقصر أغلب الرأس أو ثلث الرأس. والصحيح أنه ينبغي أن يستوعب الرأس في تقصيره، وأن يستوعب الرأس في حلقه إذا حلق، والحلق أفضل، سيأتي بيانه. ولجعلها عمرة، فقام سراقة بن مالك بن جعشم، هذا هو الذي تبع النبي صلى الله عليه وسلم حين أعطت قريش 100 من الإبل لمن جاءهم بمحمد صلى الله عليه وسلم حيا أو ميتا، ثم أسلم حسن إسلامه. فقال: يا رسول الله، ألا عامنا هذا أم لأبد؟ فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى، وقال: دخلت العمرة في الحج مرتين، لا بل لأبد أبد. يعني أن هذا الفعل ليس هو فقط للصحابة رضي الله عليهم، بل هو عام. أما أبو ذر رضي الله عنه فكان يرى أن العمرة ماذا؟ أن التمتع خاص بالصحابة، وهكذا مذهب عمر إلى أن التمتع يعني يكون قرانا كما سيأتي معنا، والصحيح الأول. وقدم علي من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد فاطمة رضي الله عنها ممن حل لأمر النبي صلى الله عليه وسلم لها، ولبست ثيابا صبيغا، أي مصبوغا مزوقا، واكتحلت تزينت، وهذه الأمور يكون الحج في بعد عنها. فأنكر ذلك عليها فقالت: إن أبي أمرني بهذا، أي أمر الجميع وهي داخل في الجميع. قال: فكان علي يقول بالعراق، فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة للذي صنعت، شكوى الرجل على والد زوجته. وليس في ذلك أنه ما قبل خبر الآحاد، لكن لأنه كان على أمر قد تعاهد عليه الناس وتعاقدوا أنه ما غير من ألا عمر مع الحج، مستفتيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت عنه. فأخبرته أني أنكرت ذلك عليها، فقال: صدقت صدقت، ماذا قلت حين فرضت الحج؟ أي قلت لبيك حجا وعمرة، أو لبيك حجا، أو لبيك عمرة؟ قال: قلت: اللهم إني أهل بما أهل به رسولك. قال: فإن معي الهدي فلا تحل. بينما أبو موسى لم يكن معه الهدي، مع أنه أهل بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك قال لأبي موسى، يعني أمره بالحل، فالقضية عائدة إلى الهدي. فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم 100 أي 100 ناقة، عدد عظيم. فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه، كلهم جعلوها عمرة إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه. بهذا نكون قد انتهينا من بيان ما يتعلق بالعمرة، وتلخص لنا أن أركان العمرة كم يا أخوة؟ 4: الإحرام، والثاني ما هو؟ الطواف بالبيت، الثالث السعي بين الصفا والمروة، الرابع الحلقة والتقصير. وأما التلبية والاغتسال والرمل وصلاة الركعتين على الصحيح والسعي الشديد في الصفا والمروة، كل هذا إنما هو من السنن والاطباع، إنما هو من السنن. وتستمر التلبية إلى أن يستلم الحجر في قدومه، فإذا استلم الحجر أو أشار إليه أو قبله بأحد أوجه الاستلام، لأن الحجر الأصل أن تقبله وتستلمه بالتقبيل، لكن إن لم يتيسر باللمس أو بالمحجن، فإن لم يتيسر فبالإشارة. المهم متى وصل إلى الحجر فإنه يتوقف عن التلبية، هذا المعتمر. وأما الحاج فسيأتي أنه يستمر في تلبيته حتى يرمي جمرة العقبة. إلى هنا بارك الله فيكم.